بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما هو اليافوخ كما في الحديث؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبع هداه، أما بعد: اليافوخ وسط الرأس، في النهاية الأثير يافوخ يافخ، ولو توضع على يافوخ الصبي موضع الذي يتحرك من وسط رأسه، اليافوخ يافوخ الصبي الموضع الذي يتحرك من وسط رأسه، الصبي يكون في وسط رأسه يتحرك ذلك الموضع. نعم نعم.
يقول السائل: هل تنسب ذرية البنات التي من آل البيت إلى آل البيت، أم تنسب الذرية إلى الذكران؟
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والولد ينسب لأبيه حتى وإن كانت أمه من آل البيت لا تحرم عليه الصدقة.
يقول السائل: إن كان الذابح عنده أكثر من ذبيحة، هل يسمي الله على كل ذبيحة أم يكتفي بالتسمية على الأولى؟
يسمي على كل ذبيحة، لقول الله عز وجل: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كل ذبيحة باستقلالها. نعم. إلا إذا كان آلة توضع مثلا فيها رؤوس الدجاج، أعداد الدجاج توضع الرؤوس ثم يسمي وقطع ذبحها بتلك الآلة، فإن تكفيه تسمية عليها كلها لأنها في حكم ذبيحة واحدة. أما أن يأخذ واحدة ويذبح ويأخذ واحدة ويحتاج أن يسمي على كل واحدة. نعم.
يقول: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس القهري وهو يدعو على نفسه بالموت وقد فكر بالانتحار أكثر من مرة، وهل هناك علاج لهذا المرض؟
الجواب: لا يجوز له أن يدعو نفسه بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمني أن أحدكم الموت لضر نزل به، وقال خباب: ولقد اكتويت سبع كيات، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو بالموت لدعوت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أهل أهليكم، لا توافقوا ساعة استجابوا فيها فيستجاب لكم، فلا يجوز له ذلك. وأما أنه يفكر أن ينتحر أو يدعو، فإنه يفكر معناه أن يدخل جهنم، جرب في النار موجودة هذه، هل لك فيها طاقة؟ فقتل النفس سواء قتل نفسه أو غيره عرضة لجهنم، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ به بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا، هكذا من تردى من شاهق، وهكذا من قتل نفسه عرضة إلى نار جهنم. وأما ماذا يصنع، كيف يتخلص من ذلك، فإنه أحسن طريقة له أن يذكر الله عز وجل ويلجأ إليه كثيرا، ويقرأ القرآن كثيرا، يقرأ المعوذتين، يقول هو الله أحد المعوذتين كثيرا، ما فيها قل أعوذ برب الناس كما ترى، إنها دعاء بذهاب الوسواس شيطان وما كان مما يجول به في الصدر، ويعرض عن الوسواس ويحذر تلاعب الشيطان به. من حضرته هذا الشيطان؟ الله يكفينا شره، حتى يأتي يوسوس الإنسان يقتل نفسه إلى مستوى أنه يقتل نفسه. على كل، هذه غفلة تحتاج أن تتوب إلى الله من هذه الغفلة التي أنت فيها. ومهما كان الوسواس قهري أو غير قهري، نواصي العباد بيد الله، كثير من ذكر الله، كثير من القيام، وإن كان بك سوء تغذية ضر لك تغذية، ولا ذهب إلى أهلك تغذى، فإن بعضهم ربما جاءته وساوس بسوء التغذية، يكثر الصوم ويحصل له سوء التغذية، ما يدري لو قد حصل له وسواس شديد قد جربنا بعض الناس كان يكثر الصوم، صام كثيرا وتعب كثيرا وهو محتاج، ما عنده إلا ما يحصل من وجع، وما دعنا لو درى له يقول إنه المهدي. قلت له ذهب ذهب إلى أهلك لعلك ذهب تعالج واستراح وراحت المهدوية كلها.
يقول السائل: ما حكم هذه المقولة إن إثقال الكتاب بتحقيق الأحاديث لا ينبغي فقد كفينا بالإمام الألباني؟
هل حققها كلها؟ هل الإمام الألباني رحمه الله حقق الكتب كلها ولا حقق مجموعة؟ بقيت كتب ما حققت، فما لم يحقق منها واحتاج إلى تحقيق وحققه بصير يسلك فيه مسلك أهل الحديث ومنهم يستفيد، فما المانع؟ هذا من فعل الخير ومن الذب عن السنة ومن الاستفادة والإفادة. قوله مثلا كفينا بالصحيحين، يحصر الحديث الصحاح في الصحيحين أو حتى في الكتب الستة مع الصحيحين، يعني ماذا؟ صحيحين والسنن الأربع، أو حتى في السنن الأربع صحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد، كل هذا خلاف الصواب، بل هذه الكتب هي تعتبر أسس وأصول الأحاديث الصحيحة وأكثرها فيها، ولكن قد وجد في غيرها ما هو صحيح. على كل هذا المقولة خاطئة، وهذا كسلان لعله ما يريد يطلب العلم، ما يريد يجتهد. نعم.
يقول: وما حكم هذه المقولة إن طالب العلم يقرأ في كتب علم النفس وبعض العلوم بحجة أن طالب العلم يوسع مداركه؟
علم النفس هذا ما يزيدك إلا وسوسة. علم النفس ماذا تستفيد من كتب علم النفس؟ هم أنفسهم أصحاب علماء النفس عندهم أمراض نفسية، كثير منهم أصحاب علم النفس. أنت أحسن لك أن تقرأ كتب ابن القيم، هذا أحسن علاج لك ولسائر من يحتاج إلى علاج لقلبه وانشراح لصدره. القرآن الكريم يقرأ في مثل الداء والدواء وكتاب الفوائد ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين ومدارج السالكين، مثل هذه الكتب تجد فيها إن شاء الله راحة لنفسك وعدم ميل إلى كتب علم النفس، فإن القراءة في كتب علم النفس مرض. والمدارك ما تتوسع بالضياع، وسع مداركك بتفسير القرآن، وسع مداركك بدراسة العقيدة الصحيحة والفقه واللغة العربية. سبحان الله اللغة العربية كيف تفتح الذهن، تفتح المعلومات. وسع مداركك أيضا بالقراءة في كتب السنة وكيف ردودهم على أهل الأهواء، هذا طريق التوسيع للمدارك. ما تذهب تأخذ لك كتب ضلال من كتب علم النفس وتقرأ توسع مدارك، ما هو إلا تضيق صدرك. ما مثل هذا إلا أن المدارك مداركك تنحصر على الوساوس، ولا أدري إلا وقد صرت يعني ماذا، ما عندك إقبال على الخير. نعم. أما بالنسبة للمسألة الأولى فهي من تلبيس إبليس. إبليس عياذا بالله لبس على كثير من الناس فأبعدهم عن الخير، ويبعد هذا عن علم الكتاب والسنة إلى علم آخر وعلم النفس، يبعد هذا إلى الدنيا ويبعد هذا، وهذه من الصوارف، كل هذا من الصوارف. لا تصرف يا أخي، اتق الله في أوقاتك لا تصرف. أنت الآن في طريق خير، فإن ثبتك الله سلمت من الخذلان، وإن ابتليت بالخذلان خسرت. لا تصير كالمنبت، لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذولا، هذه من الخذائل. كل منا عنده من الخذيلة بحسبه ترون، يعني ما هو يتفاوت الناس فيها. الذي يرقد حتى يصبح إلى الصباح مثلا، الذي يفرط في صيامه وقادر أن يصوم، تطوع نوع من الخذيلة بقدر ما عنده من التقصير. ولكن أكبر خذيلة والله أن تصرف عن العلم والسنة والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ولا أدري إلا وأنت في عداد الضائعين. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لنا في علم أصول الفقه؟
أما بالنسبة لعلم الأصول فإن كان يريد يأخذ في علم الأصول مهمات مهم جدا يعرف فيها يعرف بها يعني الفقه، فمهم جدا يأخذ شيئا من علوم الأصول بدائيات من ذلك يفهم بها هذا الفن جيد. نعم.
يقول: ما الجمع بين قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الآية، وبين حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس. الحديث
حديث ما فيه تشريع أن القلب يشرع، ولكن البر ما اطمأنت إليه النفس مثلا الدليل عندك خذ به، ولا حجة لك أن تزيغ عن الدليل قيد أنملة أن تتركه، وإن لم يكن سواء لا هذا ولا هذا ورأيت المسألة فيها اجتهادية ما اطمأنت إليك إليه نفسك ما اطمأنت إليه نفسك في أمر اجتهادي مما يصلح أن اجتهد فيه من ذا خذ به خذ به خذ بمسألة الاجتهاد. قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون المؤمنون حسنا فهو حسن، أي الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان كذلك، أي ما رأوه حسنا فهو حسن وما رأوه قبيح فهو قبيح. وخذ بالاجتهاد، وقد أجمعوا أنه لا يصلح أن يقضي الإنسان أن يجتهد الجاهل في مسائل شرعية وعلمية، وقالوا إنه إذا اجتهد الحاكم اجتهد القاضي، قالوا هذا في من له أهلية في الاجتهاد فاجتهد فهو مأجور على صوابه أجرين وعلى خطأه أجر، أما الجاهل يذهب يجتهد في أشياء لا يحسنها ولا عنده فهم فيها فليس له حق، بل هو آثم على قضائه بغير علم اجتهد أو لم يجتهد، لحديث القضاة الثلاثة: ومنهم قاضيان في النار، ومن القاضيان في النار رجل قضى بغير علم قضى بغير علم. وجمهور العلماء على أن المصيب واحد، ما هو كل مجتهد مصيب، بل قد نقله بعضهم اتفاقا أن المصيب واحد. هذا الحديث الذي فيه: إذا اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، قال ليس معناها على أنه قد يكون المصيب الاثنان كلاهما مصيب كل مجتهد مصيب، لكن المصيب واحد، فقد أثبت في هذا صوابا وخطأ، إن أصاب أجر أجرين، إن أخطأ باجتهاده وبذل وسعه وعلى جهده وتعبه أجر من له أهلية في ذلك لمحاولته الوصول إلى الحق، وقد يصيب وقد يخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بنحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخي فإنه قطع له قطعة من النار. وهناك قول آخر أن كل مجتهد مصيب، قول الكلاميين وبعض الأقوال التي نقلوها، لكن غالبها أن قوله الكلام كما في روضة الناظر، استنادا إلى قصة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذه الرواية التي صحيح مسلم وهي العصر أرجح عصرا، ومنهم من صلى دونها في وقت العصر، ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة بعد ذهاب الوقت، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب على أحد منهم. قالوا: إذن كل المصيب، لا المصيب واحد، ولكن قال النبي رحمه الله: عذر النبي صلى الله عليه وسلم المخطئ لأنه اجتهد فأخطأ، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينتقد على واحد منهم، وهذا هو الصواب، مصيب واحد في كل الأمور، إذا اختلف اثنان فالمصيب واحد. وهناك مقولة فاسدة لبعض المتفلسفين يقول: أنا قولي صواب يحتمل الخطأ، وأنت قولك خطأ يحتمل الصواب، طيب وين راح الحق؟ رحنا خلاص، ما بقي عندي صواب ولا عندك، كلنا محتمل، كلنا على تعبير العامة كلنا طاحشون، ما في واحد منا يعني أصاب الصواب في هذا، هذا تضييع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. هذه احتمالات ضياع للضياع. فإذا جاء الحق ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وجب الإذعان له.
يقول السائل: رجل ابنته مريضة بالسرطان وهو فقير، وأمه لديها أراض ولكنها مريضة عقلية، ورفضت أن تعطي ولدها من مالها، ولكن الورثة موافقين على إعطائه، فهل يجوز له أن يأخذ من مالها بدون علمها وإذنها؟
لا يأخذ، إذا رفضت فلا يأخذ من مالها.
قال: رجل خلف بنتان وابن، فأخذ كل نصيبه، فقامت إحدى البنتين بوصية 5 لبن لها في عمره، فأخذ ابن الأخ ما لها بعد أن توفت بالغصب، وقد كانت حلفت ألا يدخلها. أولا، ماذا على المرأة في اليمين؟
ما عليها شيء إذا أخذ بغير إرادتها، ما يكون مسلوبة المال عليها شيء، إن حلفت أن لا يدخل في هذا المال فأخذه غصبا فلا عليها شيء في يمينه، وهي مظلومة، وهذا ظالم إذا أخذ مالها بغير حق. كل مسلم على حرام، دمه وماله وعرضه. من أخذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اقتطع شبن الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين. نعم.
ثانيا، ماذا تفعل بال5 اللبن؟
سبق الجواب، اللبن حقها.
ثالثا، ماذا على من سمع بالوصية؟
اتقوا الله ما استطعتم.
رابعا، وكيف يفعل بالمال الذي أخذ بالغصب؟
المال حرام، هذا الذي أخذ المال حرام، الذي أخذه يأكل حراما منه، يجب إعادته إلى صاحبه.
يقول السائل: لي منزلان، وكنت متزوجا من امرأة، وقمت بتسجيل أحد المنزلين لبناتي وأولادي من هذه المرأة، وحصلت خلافات بيننا وصلت إلى الطلاق، وتزوجت من امرأة أخرى وأنجبت لي ولدا، وأريد أن أضمن لهم حقهم من الميراث، وأسجل لهم منزل الثاني باسمهم كما فعلت مع أولادي من الزوجة الأولى، فهل علي إثم وبماذا تنصحونني؟
اعدل بين أولادك، إذا أعطيت الأولين يعطي الآخرين، تقول الله أعدلوا بين أولادكم، أي النعمة رضي الله عنه، فإن عدلت فأنت سالم الذمة من الإثم، وإن جرت على حساب أن واحدة تأمرك مثلا بإعطاء أولادها كما فعلت عمرة بنت رواحة، ظهر اسمها عمرة، أنها يعني ما تزال ببشير أنه يوصي لولدها ويختص بنحلة حتى فعل ذلك، وأراد أن تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، العدل مطلوب.